نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء 9 من صفر لعام 1433 من الهجرة، الموافق للـ6 من شهر يناير لعام 2012 من الميلاد. ودرسنا هو الثاني بعد 40 من دروس شرح أو قراءة في زاد المعاد مع بعض البيان. قراءة في زاد المعاد مع بعض البيان. وكنت قد وقفت في المرة السابقة فيما يتعلق بما أورده المصنف رحمه الله فيما يتعلق بأحكام الشارب واللحية، أو ما ذكر في حق الشارب وأحكام اللحية، وذكرت في ذلك أمورا كثيرة فيما يتعلق بحف الشارب والأحكام المتعلقة به، وكذلك اللحية والأحكام المتعلقة به. وكان من آخر ما ذكرت في آخر لقاء متعلق بزاد المعاد الذي قطعت عدة دروس لمقتضيات الواقع أو ما يمليه يفرضه علينا حقائق يفرضها الواقع، كان كلام متعلق بذكر ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في مسألة إبداء الهدي الظاهر أو إخفائه، وذلك بحسب الحالة التي يكون فيها المسلم، سواء من حالة أمن وحالة عدم خوف من عدو، أو حالة استضعاف شديد وخوف من عدو مع عدم أمن يقتضي أن يتكتم أو أن يستخفي بالهدي الظاهر. وكنت قد ذكرت هذه المسألة فيما يتعلق بكثير ممن ظنوا أنه يجوز ترك الهدي الظاهر عموما، ويذهبون إلى ذلك بأن هذا مدعاة للتخفي أو مدعاة إلى التوافق مع واقع البلاد. وكما ذكرت أن كثيرا من هؤلاء الذين يذهبون هذا المذهب إنما يذهبون إليه بدعوى أن البلاد تعلوها غير أحكام الشرع، وبالتالي هم يرون أنه لا يجوز فيها إظهار الهدي الظاهر. لكن الواقع حتى على دعواهم التي لا تستقيم والتي لا تتوافق مع ما ذكره أهل العلم، الواقع الحقيقة أن ذلك ماذا؟ أن ذلك الكلام في هذه الظروف التي نحياها أو في هذه المسائل التي نتعامل معها واقعنا قد اختلف، والآن لا يجوز لأحد أن يطلب الهدي الظاهر، لأن الهدي الظاهر ما هو إنه إنسان مرتكبا لكثير من الأثام ومرتكب لكثير من الذنوب التي تتعلق بما هو واجب، سواء كان ما يتعلق بالجحية، لأن أمر الجحية كما ينبغي أن تعرفوا أنها واجبة الترك، واجبة الترك، يعني لا يجوز أن يملكها بغير عذر أو بغير أمر يرجع إلى ذلك ليدفع عنه اسم الواجب. أما ما لم يكن هناك مقتضى أو ضرورة فبقي عليه ذلك الحكم وذلك الأمر، وهو أن إعفاء اللحية واجب من واجبات الشريعة. بناء على ما ذكرت عليكم بتفصيل أنا بس بربط الكلام بعضه ببعض حتى يتصل ويظهر ويبين ما يتعلق به. فاللحية واجبة الإعفاء وحتها حرام، وقد ذكر العلماء في ذلك كلاما كثيرا، و جاءت النصوص الشرعية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظ متعددة، هذه الألفاظ أفادت وجوب إعفاء اللحية وإرخائها وإرجائها وإطلاقها وتركها. ثم ذكر المصنف رحمه الله في طيات كلامه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالشارب وما تعلق بذلك بالكلام على اللحية، ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، خمس من الفطرة، هذه الخمس الفطرة الخمس أو خمس من الفطرة، منها غسل المراجل، غسل المراجل فهو سنة مستقلة ليس مختصة بالوضوء، والمراجل بفتح الباء وبالجيم جمع الكرجمة بضم الباء والجيم، وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها، يعني البرجم هو السنايا بين كل مفصل ومفصل من الأصابع، وكذلك السنايا التي بين كل اصبعين، هذه تسمى براجم. فمن سنن الفطره ان تغسل، ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف القدم، يلحق بالبراجم من السنه ان تغسل ايضا ما يجتمع من الوسخ في معاطف القدم وهو الصماخ، فيزيله بالمسح، لأنه ربما تضرر كثرته بالسمع، لأن ربما ترك الصماخ في الأذن يضر بالسمع، ده مشهور عند الناس ومعلوم، وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف، وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أي موضع كان من البدن، العرق والغبار ونحوه، والله تعالى أعلم. فهذا سنة، وهي سنة تنظيف الثنايا من البدن، سنة تنظيف الثنايا ومواطن تجمع الوسخ، يعني إذا دي من الفطرة أن لا تترك. وطبعا المداوم على الغسل والمداوم على الاستحمام ينبغي أن يهتم فيما يهتم بثنايا البدن، لأن ثنايا البدن جميعها، وهي ما يكون بين المفاصل أو داخل الأنف أو حول العين أو داخل الأذن أو بين كل المفاصل، بين أصابع اليد أو بين مفاصل اليد أو ما شابه، كل هذا ينبغي أن يهتم بتنظيفه على الخصوص، لأنه قد يغتسل دون أن يهتم لغسل البراجم وهي الثنايا فتتجمع فيها الأوساخ، وذلك مخالف للفطرة. ثم الختان، والختان بكسر أوله اسم لفعل الخاتم، وهو قطع الجلد الذي تغطي الحشرة من الذكر كل مولود يولد أغلس. ومعنى أغلس يعني على عشفته، وهي رأس عضو البطن جلد تغطيها، فهذه الجلدة من الفطرة أضعاف. قطر الجلدة التي تكون في أعلى فرج المرأة أيضا فوق مدخل الذكر تكون كالنوال أو عرف الدين، وهذا أمر بالنسبة للرجال واجب مع الاتفاق. وبالنسبة للنساء يجب عند الحاجة، والحاجة تبينها خلقة المرأة، بمعنى أن الولد لابد أن يختن لأن الختان من الفطرة، ولأن عدمه مجتبى للضرر، وهذا من أول يوم ميلاد، يعني ختان الولد يكون من أول يوم ميلاد، لأنه يخلق بتلك الجلدة المغطية لحشرة الرجل. أما بالنسبة للبنت فلا تختن من أول يوم ميلاد، بل تختن بعد تكوين الأعضاء التي تميزها كأنثى، التي تسمى الأعضاء التناسلية. فإن لكل أنثى جزء منها تعرفه طبيبة، النساء عند سن التاسعة، أو العاشرة. فإن كان هذا الجزء أكبر مما ينبغي أن يكون عليه، عندئذ تدعو الحاجة إلى الختان. وإن كان لا يحتاج إلى الختان لأن حجمه ليس أكبر من المعتاد، أو ليس أكبر في حقها عن غيرها، فإنه يمكن أن يترك الختان وظهر بعضها لبيت. إلا أن لتحقيق سنة الختان في المرأة أن يمر على العضو الذي يختن في المرأة ولو مرورا بالقاطع اللي هو ما يقطع به، وموس الجراحة أو موسى الجراحة كما يسمى، أن يمر به على هذا الجزء لإقامة السنة وهي سنة الختان. لكن الصحيح هو أن لا تختن المرأة إلا عند بعض اهتمام الأعضاء التي تقتضي الختان. وختان المرأة ينبغي أن يراعى في عدم الإنهاك، أما ختان الرجل فيراعى في عدم الإضرار بالعضو، بمعنى أن لا تقطع إلا الجلد المغطاة المغطية للحشرة، لكن إذا جار جعل ذلك ألما شديدا للعضو عند الانتصاب، وبالتالي ينبغي أن لا يفعل هذا الأمر إلا حازم، لأن هذا الأمر مداواته عسيرة. فإذا قطعت الجلد أكثر مما ينبغي فأخذ من الجزء الأصلي منها ولم يؤخذ من المغطي فقط، كان ذلك مدعاة إلى أن يضر الرجل. كذلك المرأة ينبغي أن يراعى في ختانها ألا ينهك الجزء المقطوع الذي ينبغي أن يقطع، لأن ذلك مدعاة إلى إزائه، والإزاء هنا متعلق بتوافقها مع زوجها عند الزواج، والختان للرجل نظافة وطهر وإعانة على القيام بحق الزوجة عندما يكون متزوجا بغير أذى لها ولا له.
لأن عدم الختان يجعل كم كبير من الميكروبات الضارة والفطريات يتكون بين الجلدة التي تغطي الحشفة وبين الحشفة، فإذا تؤذي الإنسان في تبوله وتؤذي الإنسان كرجل وامرأة عند الزواج، وهذا أمر يعرف بالطب ومشهور، حتى أن الشعوب والأمم التي لم تهدى إلى الختان كأمم النصارى يعلم عندهم في هذا الباب أمراض كثيرة جدا لا توجد عند أمة المسلمين. يعلم عندهم أمراض كثيرة جدا جدا بين المتزوجين من النساء من الرجال والنساء بسبب هذا الأمر. ودي مسألة لو تحدث فيها أي طبيب بسيط جدا فيما يتعلق بكم الأمراض التي تتردد، وهي أمراض متعلقة بأمراض تناسلية وأمراض جلدية وأمراض فطرية تسبب كثير جدا من الأذى للرجل والمرأة سواء بسواء، هي تتكون عند الرجل ثم تنتقل إلى المرأة من خلال العلاقة الشرعية بين الزوجين، وبالتالي يترتب عليها كثير جدا من المفاسد التي قد هب الله عز وجل عباده على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الختان الذي فيه مخرج من هذه الورطة. كذلك ختان المرأة لا يتعلق بالأمراض ولا يتعلق بالطهارة، ولكن يتعلق ببهاء وجه المرأة وألا تكون عندها ما يعرف بالغلمة، وهي التعطش الشديد لطلب الرجل مما يجبرها أن تطمع في طلب الرجل أو موقعة الرجل قبل الزواج، وهذا يؤدي بانتشار الزنا في الأمة، وهذا معروف في أمم البر أن البنت عند بلوغها المحيط عندما تبدأ خريطة الهرمونات في جسدها تأخذ النظام الأنثوي المهيئ لها للحمل والولادة تدخل لمواقعة الرجل بما يترتب عليه ممارسة هذا الأمر في الرصينة بعيدا عن الزواج لشدة الشبق والغلمة التي تصيبها بسبب عدم الختان. ويمكن انتم لاحظتم في الفترة الأخيرة من زمن الطاغوت، أسأل الله عز وجل أن يجعل عبرة لمن يعتبر هو أمثاله، ويهدي طاغوت سوريا ويهدي الشعب السوري ويهديه إلى الحق والسنة، ويهدي الشيعة وأشيعيهم وأعوانيهم وسائر أعداء المسلمين. كان في آخر زمن الطاغوت كما تعلمون وكما كنتم ترون حملة وطيدة وطيسة، يعني شديدة في الوضع، حملة وطيسة مالها فيما يتعلق بالدعوة وسد القوانين التي محرم بها ختان النساء، وكان الغرض هو خطوة من خطوات المنهج الذي يسير وفق ما أخبرنا الله تعالى، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وتفسير ابن عباس للآية الذين يتبعون الشهوات هم أهل الزنا، أهل الزنا الذين لا يحيون إلا به، والميل العظيم هنا هو الزنا، وإن كان المعنى أعم من ذلك، لأن الزنا والعياذ بالله فاحشة وساء سبيل، فبالتالي يبعث على غضب الله عز وجل ويورث الأمم لعنة الله عز وجل، وكذلك يسوء سبيلهم فلا يرضون لا بالحجاب ولا يرضون بالعفة ولا يرضون بتعدد الزوجات ولا يرضون بتزويج البنت الصغيرة، إلا أنهم مسوء، بس لكن يرضوا بماذا؟ يرضوا بالزنا والعياذ بالله. فعندما تكون البنات غير مخدونة، هذا يهيئهم إلى الطمع في الواقعة والطمع في العشرة التي لا تحل إلا بالزواج، الطمع في إيقاعها قبل ذلك نتيجة لإحتياجات الجسد الذي لم يهتدي أو لم يسر على السنة التي ينبغي أن يسر عليها. فالختان من الفطرة لأنه يبني على الإنسان المستمن، على الإنسان السوي اللي يبقى طبيعي بلغة العامة، اللي يبقى تصرفاته متزنة. هذا هو الذي تدعو إليه الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طبعا أكثر الناس مع جهلهم، مع كفرهم، مع عرضهم، مع هجرهم لدينهم ودين ربهم، لا يعلمون ماذا؟ لا يعلمون قيمة، لا يعلمون قيمة الفطرة، ولا يعلمون قيمة سنة الفطرة التي من عظمها الختان. كذلك الختان بالنسبة للمرأة كرامة لها، لأنها لا تطمع ولا تلوث، لا تلوث فكرها ولا تلوث أعمالها بذلك الأمر الذي لا يحل إلا بالزواج لطالما لم يدعوها تدعوها نفسياتها إلى ذلك. البني آدم أحاسيس، وهذه الأحاسيس تدفعها إليه شهوات. يعني الإنسان عندما تفرغ برضه من الطعام يغلب إحساس الجوع، عندما يخلو عندما تمتلئ بطنه بما ينبغي ان يخرج يصيبه احساس الرغبه في قضاء حاجه والاخراج، عندما تجتمع فيه قوه الرغبه في اتيان الزوجه تجده يستشعر الميل الى المراه ويستشعر انه يرغب في ذلك. فهذه شهوات مجبول عليها بني ادم موجودة في جنباته تدعوها إليه، تدعوه إليها أحاسيسه، وبالتالي جعلت الختان للمرأة كرامة بحيث لا يكون بإنهاك، لأنه إن كان بإنهاك أغلقت عليها رغبتها، وإن كان بعدم تركت لرغبتها تحكمها فتصير كالبهيمة تريد المواقعة ولو في الطريق العام. وهذا أمر لا يتوافق مع هدى الإسلام وعفته وطهره، ولا يتوافق مع العفة والعفاف التي يريدها الله عز وجل للمؤمنات. ولذلك أنت ترى أن الله عز وجل كتب على المؤمنات الحجاب لئلا يطمع فيهن، لئلا تبدو عورتهن فتميل إليها الأنفس وتنظر إليها الأعين وتتكلم بها الألسنة وتمتد إليها الأيدي، وبالتالي يكون ذلك أذى لغيرها فيترتب عليه وينعكس بالتالي أذى عليها. ألا ترى أن المرأة عندما يفحش تبرجها ويفحش إبراجها لعوراتها تجد أن الألسنة تتكلم، وتجد أن النظرات تميل إليها واشتاق وتتابع، ويمكن أن تمتد الأيدي لما يسمونه التحرش الجنسي، وعندئذ يمكن أن يكون في مقابل ذلك استثارتها ودعوتها إلى الوقوع في الميل الشديد، فيترتب عليه والعياذ بالله الزنا، والمرأة والعياذ بالله إذا زنت مرة ساء عليها أو صعب عليها التوبة، صعب عليها التوبة إلا أن يكون إيمانها كإيمان الصديقين. ولذلك نحن نرى أن في واقع المجتمع من ارتمت في هذا السبيل فإنها تصعب عليها أن تعود. في المقابل الرجل يسهل عليه أن يعود، حتى وإن كان يصعب إلا أن صعوبة المرأة للعودة أكبر، لأن المرأة تخطيها بها لحادث أنوثتها وحادث فطرتها التي جبلت على الحياة وتخطيها لذلك الحياة وتخطيها لواقع قيود المجتمع التي تربت عليه من صغرها أنها بمعارض شديد وأن هذا عار شديد لها ولأهلها أو لأوليائها وغير ذلك من القيود فإذا تخطت المرأة هذا كله فإنها بذلك تكون قد بلغت قدرا يصعب عليها العودة منه قد بلغت قدرا من الفجور يصعب عليها العودة منه بينما الرجل أقرب منها لذلك لأن القيود التي تكسرها في مقابل ذلك أقل من القيود التي تكسرها هي ولذلك جعل الختان للمرأة ليس طهارة وجعل الختان للمرأة ليس نظافة وجعل الختان للمرأة ليس بنوع منع للأمراض التي ذكرت إجمالا ما يتعلق بها عندما لا يختل الرجل ولكن ختان المرأة طهارة للنفس طهارة إيمانية طهارة أخلاقية طهارة للعفة طهارة وهم العفة إذا فالختان للمرأة تطهير لها من الدنس وتطهير لنفسيتها من الوضاع تبقى الإنسانة رزينة وحكيمة وتحس إنها مستقرة لا تتعنت ولا تخبص ولا تكون صاحبة سر ولا تتمنى الفحش برغبتها الشديدة فيه لأن من داخلها داعي الروح لذلك وهو إحساسها النفسي المجبول عليه فهذا أمر ينبغي أن نفهم أن مسألة خدام المرأة الوجه فيها والحرب فيها والكلام عليها ليس متعلق بمسألة صحية أو مسألة من مسائل الأفراد أو مسألة من مسائل النظافة والوقاية بل هي مسألة متعلقة بالعفة مسألة متعلقة بطهارة المسلك مسألة متعلقة بالحفاظ على الوذرية والكرامة لما تبقى تبلغ المؤمنة كرامة ألا تفتح هذا الباب إلا في محله الذي تقدر عليه يعني ما تبقى المرأة عفيفة وتبقى طاهرة وتصلي مطلقة لهذا الباب وهو باب الاستمتاع الجنسي إلى أن تتزوج فتستعمله مع زوجها على ما أذن الله لها فيه ويكتب لها بذلك أجر فتتم العفة بعفة فسبحان من جعل للمرأة عفة بعدم الممارسة قبل الزواج وجعل ممارستها مع زوجها تمام العفة يعني ما تبقاش مسألة إن إيه لا تتعودت يعني شوف سارت بالعفة في العدم وصارت بالعفة في إيه في الإيجاد فيكون بذلك عدم ممارستها عفة وممارستها عين العفة فتقال امرأة عفيفة فيبقى هذا هو الإسلام وهذا الذي يريد لكن الأعداء لا يريدون ماذا؟ أعداء لا يريدون أن تميل ميلا عظيما قال لها صديق عن سفر إيطاليا وإحنا شباب شوف الكلام ده بقى وقت بقى في السبعينات حاجة وسبعين فقابل بعض الناس هناك فبيتحدثوا مع بعضهم تتحدث مع الإيطاليين فبيقولوا له احنا عندنا هنا البنت اللي بلغت 15 سنة ولم تمارس الجنس فهذا يعد مرض نفسي وإنه لا يوجد في المجتمع مثل هذه الحالة إلا النادر يعني المريض النفسية دي بقى نادرة جدا فقال لهم احنا عندنا واحدة بتقعد لسن 30 سنة وتبقى لا تمارس وتبقى عفيفة فقالوا له طب دي بتبقى في مصحات يعني دي موجودة فين بقى دي عندها 30 سنة يبقى معناها انها موجوده في مستشفى المجانين المضاربه لان هم لا يرون الانسان ودي حقيقه اصحاب الدراسات الاجتماعيه يذكروا عن المجتمع الامريكي ان البنت اذا وصلت 14 او 15 سنه تمارس الجنس اخذها والداها الى الطبيب النفسي يعني ابوها وامها نفسهم بياخذوها لماذا؟ لأنها تعتبر غير طبيعية. ماله؟ فيريدون أن نميل باسمه كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا لو تكفرون بالله كما كفروا بالله، ولكم تكفرون بالرسول كما كفروا بالرسول، ودوا لو تكفرون بالكتاب كما كفروا بالكتاب، ودوا لو تكفرون بالعفة والطهر كما كفروا بالعفة والطهر، ودوا لو تكفرون بالحجاب وحجب المرأة أو تكريمها كما كفروا بذلك. هم أودوا ذلك، فهم كفروا بكل فضيلة، وآمنوا بكل رزيلة، وكفروا بكل هداية، وآمنوا بكل ضلالة، ويريدون أن يفعل ذلك، ويريدون أن يفعل ذلك، لا حفظهم، لأن هم يعني شيء بقى النساء عندهم عفة لحد سن كمان توصل 30 سنة لم تتزوج، وهي امرأة مسلمة عفيفة، يعني ترضى بالموت ولا ترضى أن يقع منها ذلك في دنس ولنس من باب العفة والطهر. فهذا هو الذي يريد الإسلام للمرأة المسلمة، أذان الحجاب حينما تبلغ المحيط أو وجوب أمراض تطلب وتطلب ترجو وترجى تميل وتمال إليها كتب عليها الحجاب. ثم كانت وهي صغيرة قبل الحيض هيئة إلى ما بعد الحيض ألا تكون ذات ظلمة رضابة الرجال، فكانت تخطفهم على الطريق بسبب عدم الختان. فينظى في أمر المرأة عند سن التسعة أو العاشرة، فينظى هل ما لها من ذلك الجزء المسؤول عن إثارتها هل يحتاج إلى أن يؤخذ منه شيء أو لا يحتاج؟ هذا يستشار فيه الطبيبة المسلمة الناصحة التي تنصح حتى لا تنهك المرضى فتحرم مما فطرها الله عليه، أو تترك فتصيبها الظلمة عند المحيط وتكون كما ترون كثير من النساء والبنات اللواتي لم ينعم عليهن بمثل نعمة العفاف والطهر. ولا بد أن تعرفوا أن الشياطين تزين لبني آدم سبل الضلال وتنزع عنهم لباسهم، تنزع يعني تخليك كده يعني يستحب الإنسان العري والعياذ بالله كلما فقر، ويستحب السترة كلما آمن، كلما اشتد الإيمان كلما عمل الإيمان في النفوس كلما استحب الإنسان السترة، وكلما والعياذ بالله ذهب الإيمان يستحب ذلك، تحس كده فرحان إنها أرعى، لا أرعى أكتر، لا أرعى خالص، بدل ما يتأثر ويتألم ويبقى يريد أن يستر. ولذلك لما الإنسان المؤمن يرى المحجبات ويرى المنتقبات يصر لما يرى من سترة مش لما يرى من سواد، السرور مش جاي من السواد إنما السرور جاي من لابا من السترة، يقول الحمد لله إن العورات مسترورة، والحمد لله إن النساء عفيفة، والحمد لله إن النساء يعني لا يكون منهن ما يسوء دين كده. وممكن في المقابل المنافق والخبيث يرى ذلك مزعج، يقول لك ايه ده؟ وعاملين فيهم كده ليه؟ ده معقدينهم ملبسينهم خيط كل واحده مقتوله داخل خيمتها، لانه يرى ان هذا يسوء. وانتم تعلمون ان المؤمن من سرته حسناته وساءته سيئته، المؤمن ده نص الحديث من سرته حسناته وساءته سيئته، كلما وجد بر او فعل سر لذلك، وكلما وجد معصيه او فعلها سيء لذلك. بينما المنافق والعياذ بالله يسر بالمعاصي، يسر بالسوء، ويتضايق بأي حسنة تصيبك، ويتضايق بأي بر تقع فيه. أضف إلى أن ختان المرأة مع كونه كرامة ومع كون تهيئ المرأة لدورها هو نوع من أنواع تهيئة الخلقة لما خلقت له. تهيئة الخلقة لما خلقت له. لقد خلقنا الله تعالى لكي نكون أعفاء. ثم أذن لنا فيما نقضي فيه حاجتنا برفقة وهو الزواج. لو بعدت المرأة من أختان وهي طالبة له أو كانت تستحقه لكان ذلك مبعث إلى أن تستعمل المرأة فيما في لم تخلق له. يعني تستعمل في الزنا والفجور والعور والتعار عفاكم الله وعمل نساء المسلمين جميعا. لا تستعمل أما ولا تستعمل والدة لأبناء ومرضية لأجيال، بل تستعمل في الغناء في الرقص في الفنادق في الخمارات، تستعمل في المراقص، تستعمل في الاستمتاع المحرم وغير ذلك، وتوعد على ذلك بالمال الكثير، توعد على ذلك بالمال الكثير، وتأخذ على والشهرة وغير ذلك، فتخرج المرأة بذلك عما خلقت له. لم تخلق لكي تكون داعرة، ولم تخلق لكي تعمل عود، ولم تخلق لكي تكون بائعة للهوى كما يسمونها، إنما خلقت لكي تكون أماً زوجة، أن تكون بنتاً عفيفة لأب، تبرر لأب، ثم تصير زوجة فتصير زوجة صالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الحياة الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة، وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة، مش المرأة اللعون، مش بائعة الهوى، مش الزانية، الزوجة الصالحة. فتكون زوجة صالحة ثم تكون أم. ولذلك كرمها الله تعالى، ما جعلهاش بقى في الليلة 100 جنيه ولا 1000 جنيه، إنما جعل لها سلاسل أرباع البر. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قلت ثم أين؟ قال أمك. قلت ثم أين؟ قال أمك. قلت ثم أين؟ قال أمك. فجعل لها سلاسل أرباع البر. من قلنا إن ده جواب في أربعة إجابات، وكأنه البر كله تمثيلا مثلا يعني، فكأنها أوصي بها ثلاث مرات وأوصي بالأب مرة واحدة، وده من باب تكريمها. هي خلقت لذلك، إن الله ركبها لذلك، ركبها لكي تكون بنتا صالحة تحنو على أبيها تبره. ويمكن اللي رزق ببعض البنات في أولادي يرى الفرق الكبير بين البنت والولد، وإن البنت أحنى عليه وأحن عليه وأمن عليه من ولدي، فلو من هو في حد الوقت وإن الراجل مش راجل جنبي وراجل في كتفي، لكن يجب أن أحن عليه وأتمنى عليه هي الابنة، لأنها جعلت لذلك. ثم تصير زوجة صالحة فتكون كنزا لزوجها وغير متاع الدنيا. لما تقول واحد أنت متمتع يقول لك والله ده متمتع جدا، هذا الجواب لا يكون إلا للرجل عنده امرأة صالحة، زوجة صالحة. لكن راجل عنده شهوات حشاش يشرب خمر يسير مع نساء في الحرام ويتمتع، هذا معذب، لأنه بيدفع من كل هذا سيئات وبينتظر أمام ذلك عذاب، فكأنه بيعد نفسه ويدفع ثمن تعذيبه. يبقى إذا الراجل معذب، حتى لو كانش العذاب دفع ساعتها في وقت تلذذه إلا إنه مكتوب عليه، بينما الآخر متع، لأن هذا يجد فيه قوته، يجد فيه رجولته، يجد فيه طاعتها، يجد فيها بذلها لإسعاده من صلاحه، ويتعرض ذلك عبادتها. لأن المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن وفدة النساء إليك، ذهب الرجال بالأجر كله بالجمعة والجمعات والجهاد والدعوة، وذكر ما للرجال مما ليس للنساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: انظروا إلى حسن مقالة هذه. شوف الست دي نصيحة وتتكلم كلام. ثم قال لها: أخبري من وراءك أن نحن نتبعه لكنا لأزواج كنا يعني ذلك كنا. المرأة اللي عندها زوج وهي صالحة وتحسن تبعه لكون زوجها لله عز وجل وليس لأنه هو راجل صفته كذا وكذا ولكن ابتغاء مرضات الله تجارة مع الله تكون هو زوج هو كويس هو وحش هو ده بس هو زوج فله عليها حقوق كتبها الله إن حسن تبعه كنا لأزواج كنا يعني ذلك كنا فأجابها إجابة تبين كيف تبلغ المرأة من الأجل والحسنة ما بلغ به الرجال بأعمالهم التي اختصت به الجمعة خاصة بالرجال والجماعة خاصة بالرجال والجهاد خاصة بالرجال والدعوة خاصة بالرجال وغير ذلك مما اختص بالشرع به الرجال فإن المرأة يمكن أن تحصل أجر ذلك كله بحسن التبعه هذا الذي يريده الله للمرأة وهذا هو الذي جاء به الإسلام لأجل المرأة هم يرون أن هذا تضيع لحرية المرأة ومكانتها فأرادوا أن يخربوا آلتها بعدم الختان وبنشر الفرنجة في عادات البنات وبالاختلاط في التعليم والمدارس والجيرة والوظائف حتى تبقى المرأة كآلة تالفة وبعدين يعني هو الفكرة عبارة عن إيه؟ إن هما يجعلوا المرأة رقابة في الرجال يجعلوا عندها غلبة شديدة بترك الختان وبعدين يبتلوها بمجتمعات مختلطة فتجد من يميل إليها من يكلمها من يمتد يده إليها وهي رقابة فيقع الزنا أو مقدمات كثيرة وبالتالي تتحول من ابنة صالحة لابنة فاسدة تتمعر على والديها تتنكر للحجاب حبا للتبرج الذي يبرق الرجال فيها لان هي عايزه رجال بقت مهيئه بذلك ثقافه اعلاميه من خلال كتب ومجلات وجرائد ومشاهدات متتبعه تسري النفس بالفساد وان هذه المسالك حضاره وتقدم كل الافلام والتمثيليات فيها الحبيب لازم الحبيب والحبيبه لازم والافلام كلها حتى لو كان فيلم ديني حتى لو كان غزو من الغزوات برضه لازم الحبيب والحبيبه يبقى لو الفيلم كله قتال وكله قتل وموت بس فين الحبيب والحبيبه لان هم دول اصل الموضوع بالتالي يبقى ايه الحبيب والحبيبه مساله طبيعيه وحق كالماء والهواء فين حبيبك؟ فين حبيبتك؟ فيبقى لازم طبعاً ممكن تكون عفيفة تقول لك لا مش عايز حبيبك وممكن كده لكن لما تبقى غير مخدونة تدور بقى عن الحبيب فيبقوا هيئوها نفسياً وهيئوها بدنياً وأوجدوها في مجتمعات مختلطة بالسهولة إن هي يعني في بعض المدارس المختلطة في الصعيد كان حصل بعض المشاكل بسبب أولاد وبنات مدارس مختلطة أعداد شأن الصعيد فعملوا مشاكل وسط النيابة عملوا كشف طبي على البنات وجدوا كم كبير منهم مردود البكارة ومنهم حوامل بسبب علاقات ما بين الطلبة والطالبات المتعلمين والمتعلمات في مجتمع المفروض ان المجتمع في محافظة مجتمع يشدد على المرأة لكن كثير منهم غير مختونات او حتى ان كان بالعادة لكن وجود مجتمع الاختلاط وثقافة الحبيب والحبيبة المبسوسة في كل برنامج مشاهد او مطلوب او مسموع كل بحسبه رغب البنات في ذلك فبقت يقلد بعضهن البعض حتى ان بنت يعني لا يتصور منها ذلك وغير مهيئه اساسا لذلك لما سالوها قالت انا زمايلي كلهم كانوا بيعيروني ان انا ماليش بلغتهم بقى ملهاش حبيب فكانوا بيعيروني ما يريد منا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وبين ما يريده الله منا. ولذلك الله عز وجل يقول يريد الله يخفف عنكم في الآية قبلها والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يتوب عليكم من الخزي من الرجس من الزنا من النجاسة من الدعارة من أصحاب رائحة الحمر من المرأة التي لا ترد يد لامس. يريد الله أن يتوب عليكم. طب في المقابل أهل الأهواء ويريد الذين يتبعون الشهوات لما أهل الهوى من الشهوة يعني الهوى أن تميلوا ميلا عظيما. انظر إلى السمو والعلو في إرادة الله لنا التوبة والتوبة تعني الطهارة والتوبة تعني الخلاص من كل مأثمة والتوبة تعني الخلاص من كل دنس ونكس. وفي المقابل ما يريدوه القوم زي ما بنسمع النهاردة في الدندلات الكبيرة جدا في حب المسلمين معناه الرجعية معناه التخلف معناه حرية المرأة في الضمر. إيه هي حرية المرأة بقى؟ إنها تبقى طبيبة إنها تتعلم إنها تتجوز. ما هي الحرية؟ إنها تسير على وفق الهوى تتعرى كيف شاءت وتخالف كيف شاءت وتثني كيف شاءت. دي الحرية. يعني المنتقبات أفضل متعلمات في السنوات الدراسية التعليمية. يعني أنت تسأل مثلا لو أنت طالب أو لو أنت معلم هتلاقي أفضل الطالبات المنتقبات في الغالب من الأوائل. فهم؟ برضو في العمل لو في ظروف عمل مرتبطة بعيد عن الاختبارات وبعيد عن غدو العوارات تليها أفضل واحدة في العمل. فهم؟ يبقى إذا إيه؟ فين الحرية؟ الحرية إنها مطالبها تتحقق وإن هي لتكون طالبة لشيء مشروع ليس فيه دنس ليس فيه تسويق وتحرم منه. طب كل ده موجود؟ لا، لأنهم يعلمون إنه مفيش إن المنتخبات هتتعلم. لكن كونك إنك تخلي المرأة العارية منتقبة أو محجبة دي جريمة، ده ضد الحرية. إذا الحرية متعلقة بماذا؟ الحرية في نظرهم متعلقة بالميل فقط. هي الحرية. فطالما إن أنتوا عندكم أحكام تمنع الميل تمنع العلم تمنع الاختلاط وتمنع الممارسات ما بين الخلطين دي مقومات الحرية. مقومات الحرية المرأة عندهم مقومات الغري الاختلاط عري وخلط ولا تمنع التفاعلات اللي بين الخلط. دي الحرية. ولذلك لو انت جيت لقيت واحد مع واحدة متعرية ويعمل فيها مثلا بيقبل او بيفعل وبيتنهده يبقى انت متعدي على الحرية. متعدي على الحرية. ليه؟ لان هي الحرية في الثلاث محاور دول. غير التخليط وترك التفاعل بين التخليط. تهزر، نسقف، كفك، ايدك على رجليها، ايدك على ايديها، لغير ذلك من الامور اللي يستحى ذكرها في هذا المقام. او يستحى من ذكرها في هذا المقام. واشياء يعني نسأل الله العافية والسلامة. اشياء يعني اللي منكم بيبتلى بالذهاب للجامعة أو مثلا بيشتغل فيها أو مثلا بيرى ناس يعني المجتمعات الجامعات بقت مجتمعات مستنقعات إلا من رحم الله تعالى. ليه؟ لأنها فيها فرصة للغير، فيها فرصة للخلط بين الجنسين، فيها فرصة للتفريط للخلط. يبقى قاعد نايمة على رجليه، هو نايم على رجليها في الطريق العام كده، بس لأنه داخل السور يبقى كده خلاص الموضوع مفيش فيه مشكلة. وماشيين على مبدا افتضحوا فتصالحوا، انا نايم على رجليها وانت نايم على رجليها. فاحنا كلنا زي بعض طلبه الجامعه. ايه يا اولاد اللي بتعملوه ده؟ ده احنا اصحاب. ده احنا زمايل. طب تيجي تقول ده ممنوع بيقول لك ايه؟ لا لمنع الحريات، لا لمنع الحريات. يعني هي الحريات، الحريات هي الانطلاق على الشهوات. اما انت تقول طب دي حقها ان تعف، دي حقها ان تحافظ عليها، دي هتفسد على زوجها لما تتزوج، دي هتفسد على اولادها لما تبقى ام، دي هتطلق بعد الزواج بشهرين ثلاثه او سنه او اثنين وهيبقى معاها اولاد وهيكسر في المجتمع نسبه الطلاق نتيجه انها لم تحافظ على عفتها للزواج ولانها انطلقت. ولو تربت على هذه الحريه يوم ما زوجها يأدبها او زوجها يأمرها في الفراش من باب التأديب الشرعي هتقول له انت عطلان في غيرك شغال، انت ما انتش نافع في غيرك نافع، انت هتهجر في غيرك صاحب وصديق ما بيهجرش. اخر حريات بقى، حريات. هشوف انظر الختان في الاسلام من شر الفطره التي تحفظ المرأة مكانتها والتي تمنع المرأة شر ودين. عشان كده انا بوصي يا اخوان كل واحد منكم متولي امر ابنه او اخت اذا بلغت التاسعه او العاشره يذهب بها الى الطبيبه المسلمه لينظر في امرها، لينظر في امرها. ولا يجوز للطبيب المسلم ان يمتنع عن هذا الامر بدعوى القوانين او بدعوى ان القانون كده مانع او كده، لا يجوز له، لانه لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق. لان الختان اذا كانت المراه في حاجه اليه اوجب من ختان الرجل. اذا كان الختان اذا كانت المراه في حاجه اليه اوجب من ختان المراه، من ختان الرجل. لان ختان الرجل هو دعوة للطهارة والنظافة ودفع الأذى. أما ختان المرأة فهو دعوة للطهارة، طهارة العفة، ها؟ وحفظ المكانة والمكارم وحفظ الأخلاق وحفظ الدين لها وللرب. لأن المرأة المائلة في وسط رجال أعفاء تميل منهم ضعيف الدين. لو حطيت واحدة مائلة في وسط كثيفة من الصالحين هيفسد منهم جمع. لأنه ليسوا كلهم على درجة من إنكار المنكر ومن المراءة من المنكر. عشان كده ربنا من رحمته بنا شرع لنا الصلاح وشرع لنا التقوى وشرع لنا الفصل بين المرأة والرجل في الأحكام المترتبة لئلا يكون المسألة اختبارا لقوة دينك، ولكن لكي يكون ذلك إعانة على بقائك على ما أنت عليه من الدين وإن كان ضعيف. شوف الرحمة، لأن ألا يعلم من خلق بل مين اللي هيعرف؟ مين هيعلم غيره؟ لما يقال لك ألا يعلم من خلق هو من يعلم غيره؟ صح ولا لا؟ لا يعلم له، فقد خلقنا ويعلم أن كثير منا دينه ضعيف، لكن لو حفظ عليه نفع، لو حفظ عليه نفع. فأنا هو يعلم ان ديني ضعيف ودينك ضعيف ودينك ضعيف، ويعلم ان في ناس صالحين ودينهم اقوى لكن العموم دينهم ضعيف. طيب هو يريد من الرحمه، والله يريد ان يتوب عليه، والله يريد ان يخفف عنكم. خلق الانسان ضعيفا، الايه اللي قبلها والايه اللي بعدها اللي في النص دي بقى، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. عشان ايه؟ انتوا دينكم ضعيف، هتجيبوا لعوب، هتجيبوا مائلة، هتجيبوا متبرجة، هتجيبوا واحدة غير مخدونة في وسط الصالحين اللي دينهم ضعيف هتفسدها. فانظر إلى رحمة الله، لأن أنت الرحمة بتقول إيه؟ يعني فيها إيه؟ زي ما بتقول له لبتاع يقول لك أنت ليه دماغك مش نظيفة؟ قول له أنت أصلاً مالكش دماغ، دماغك أصلاً راحت. يعني انت بتقول على دماغك مش نظيفه، انا دماغي نظيفه خدت ماستر، لكن انت خلاص دماغك سوست وتعفنت حتى تحللت، فبالتالي تقلع جنبك ما تقلعش جنبك، ما انت خلاص انت بقيت ايه؟ الموضوع ذهب كله. لكن انا بالنسبه لي عندي اشياء احافظ عليها فلا بد من المحافظه. مفهوم؟ عشان كده لا ينبغي ابدا لا يخلون رجلا بامراه الا يكون ذا محرم، لا يخلون رجل من محرم الا ان يكون ده محرم. ليه؟ لان رجل وامرأة غير محرم بقى فيه دعوة للميت، انما المحرم فترة الله النفوس الا تميل الى المحرم. دي فترة زي ما في فترة ان مجرد ان تعرف ان دي بنت خالتك تلاقيك بتبص تقول ده طويلة دي قصيرة دي وحشة دي حلوة. خبرك وانت تقول النار عمال تبص لبنتك وامك واختك وهم احلى منها بكتير، لكن لم يلفت نظرك فيهن انها احلى انها اجمل انها كذا. او لو بنت خالتك قعدت تتفحص وتعمل كشف هيئه لانك عرفت ان يعني دي فطره، هذه مساله مقبوله النفوس عليها، تركيب خلقي. وتركنا بشرعنا هو تركنا لمعرفه قدراتنا، تركنا بشرعنا هو تركنا لتعليم تشغيلنا. احنا مركبات. واحد يقول انا ما يهمنيش، انا ما بفرقش معايا، انا عريان انا متغطيه ما بفرقش معايا، ده مخبول. ليكون ذلك مخبول لانه لابد ان ما فرقش معاك، يبقى انت مساله فيها اخلاق عقلي، لابد ان تفهم. والفرق ده يترتب عليه انك تستعيذ، انك تتقي، انك تبتعد، انك تعقاب، انك تحافظ، انك تميل، انك تنجرف، كل ده. فبالتالي في فرق، لان اللي خلق هو اللي يعلم شدة. انت بتكابر، انت بتعلم بس بتكابر، وبتعرف وبتكابر. فكان لزاما على كل رجل، والله طبعا امرأة اذا بلغت سن التاسعة او عشرة وهو سن اكتمال تكوين تلك الاعضاء ذهب الى الطبيبة المسلمة، ولا ينبغي لطبيب او طبيبة ان يمتنع عن ذلك من باب اعانة المسلمين على ما يحتاجونه مما وكله الله به او مما اقامه الله عليه وجعله قيما فيه، حتى يعين المسلمين على قضاء حوائجهم وعلى ان يعين بعضنا بعض. فلكل واحد منا دور في اصلاح امه المسلمين. المعلم والمرشد والواعظ والداعي يدعوهم ويعلمهم ما ينبغي عليهم فعله وما ينبغي عليهم تركه. والمنفذون لذلك من امر بالمعروف من ناهين عن المنكر، المنفذون لذلك من اطباء، المنفذون لذلك من اهل تنفيذ، من اهل سلطه، من اهل شرطه، ينبغي عليهم ان يكون تعاونهم على البر والتقوى، والا يكون تعاونهم على الاثم والعدوان. اللي يقف يحرس خماره، اللي يقف يحرس منقصه، اللي يقف يحرس كباريه، اللي يقف يحرس مطعم دار فقور او خلع او ميت، هو مخالف ذلك الاسم، ولكنه من هذا الامر حرام، لانه معين على الاسم والعنوان وحامي له فمطالب ان ينكره، فان عجز على انكاره لا يكون معينا عليه، لان المنكر ان لم تستطع ان تزيله زل عنه، ان لم تستطع ان تزيله فزل عنه، اما ان تزيله فانت مامور بذلك، ان رايته منكرا فليغيره، واما ان تزل عنه فالله يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. اذا رايت منكرا انت مطالب تزيل، فما عاجز يبقى لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. زل عنه امر مهم، انك انت اما تزيله واما تزل عنه. ثم من امور الفطره ايضا الاستحداد، وهو حرق العامه سمي استحدادا لاستعمال الحديد فيه، يعني الموسى الأمواس، الموسى حديد حديدة، وهو السنة أن العامة تحلق لا تندف، ولكن النفس ليس حرام، يعني معتقد النساء أنهن ينتفن العامة لا يحلقنها، لكن السنة أن تحلق الحديدة وهي الموسى، ويكون بالحلق والنتف والنمرة، يعني النتف وإزالته بالمعاجين، النمرة دي اللي يعمل زي الجير. الجير كان بيعمل إيه؟ كان بيحط الجير يحط في بسيط كده ويروح باكل الشعر حاجه زي الجيب يعني تكون مش الجيب نفسه اللي هو حاجه قريبه منه نفس التركيب تقريبا اللي هي تشبه الان للمعاجين التي تزيب الشعر. فسواء فعل بهذه العزاك هذا موجود في ايام السلف يعني هو النوره دي من ايام السلف مش جديده بس النوره دي تبقى حجر نوع من الحجر موجود زي حجر الجيب اللي بتيجي تروح يحرق الجلد ده كامل اللي هو على الشعر مده بسيطه وبعدين يفصل بالماء لكن قد يضر الجلد. قال النووي والافضل الحق يعني عشان برضه هنسال هنقول طب ما في بعض الناس تزيل شعر هذا بالنفس يجوز الإزالة بالنفس يجوز والإزالة بالنمرة اللي هي بالمعاجين وما شابه يجوز لكن الأفضل الحرق عشان هو سمي ايه في السنة سمي استحداد والاستحداد واستعمال الحديدة. وقال في صحيح المشارق إن أزال شعره بغير الحديد يكون على وجه السنة يعني مش هو ده الأفضل الأفضل إنه يكون بالحديد. ونفس الإبط لكسب الهمزة وسكون الموحدة يبقى العالم يستحب كما في الحديث إياكم الدخول على الغيبة إلا أن تنزلوها حتى تستحب يعني واحد مسافر وجاي للبيت كان الحديث طبعا متعلق بالحال الأول كانش فيه محمول بقى ولا تليفونات ولا فلا ينبغي أن يفجأ أهل تعليق بالسفر عن بيت مباشرة بل ينبغي أن يرسل قبله رسولا يعلمه وده من باب تعليم وتوطين على حسن العشرة وألا يعفو الرجل ألا يعفو الرجل امرأته فيضطرها إلى أن يرى منها ما لا يسره فيبعث هذا على النفرة بعض بينهم. شوف انظر إلى الحكمة في حسن العشرة وآداب المعاملة كأن الشرع يلزمك إنك اوعى تفاجئ أهلك فترى منهم ما لا يحب أن يروه إياك لأنها دائما تمنع رؤيته عنك وهي تعلم أن لك حقا فيها دائم بالآداب الشرعية فالشرع يعطي لها حق في أن تعلمها قبل مجيئك ويعلل لك مش يعني يعلل لك إيه؟ أنها لحسن أدبها ولحسن تبعها هي حريصة على أن لا تريد من نفسها إلا خيرا وأنت بعيد عنها فترة فهي غير مهتمة بنفسها لبعدك فإن كان قرب مجيئك فإياك أن تدخل عليه حتى تعلمها ليه؟ لتستحد المغيبة. يعني رمز أو إشارة أو أحد أفعال التهيؤ الذي تقوم به المرأة تقربا من باب حسن التبعد. فانظر إلى الحقوق محفوظة إلى أي حد في الشرع اللي الناس عايزين يعقدونا من حياتنا عايزين يعقدونا من وجودنا في الدنيا. الشرع لو كتبتم انتم عفنتم انتم دودتم انتم صرتم جيف بسبب البعد عن الشرع تريدون ان نذهب مذهبكم وان نسير مساركم وان امهاتكم يعني انتم حرمتونا كثيرا بتسليط الباطل علينا فدعوا وحاولوا ان تذوقوا الشريعه فان للشريعه وسيله من ذاقها لا يتركها ابدا بل يجالب عليها بالسجود. شوف انت لما يبقى الشرع يحفظ لك حقوقك الى ابعد حد يحفظ المراه عفتها ويدخلها ليك حتى تصير زوجه ولما تصير زوجه تصير لك امل تجاهد نفسها في امتاعك قربتها لله مش عشان سواد عيونك انت لان انت ممكن تكون محتاج ترمي البلكونه لكن الله يطورها لك اقرب منه سبحانه وتعالى فتنسى سوءك وتستحضر رضا الرب وتنسى سوء عشرتك وتستحضر قرب ربنا تقول والله انا يكفيني النداء اللي بقدمه لربي هو يستاهل او ما يستاهلش هو كويس او مش كويس انا بقدمه لربي ولن تضيع عند ربي فبيؤهلها لك الله الذي يؤهلها لك مش القانون ولا المجتمع الغربي. المجتمع الغربي الراجل بياخد على أثام يعني صباحا مساء مساء من مبدأ بناء على مبدأ ليدي سبيرز. يعني المرأة لو راحت لو بس شاورت مصباحها من شرطة في الشارع وهي قاعدة بجوزها وقالت له بيزعق لي يروح موقف وياخد الحجز وفين لما يثبت إن هي ما كده. هو ده لو ضربها قلم بسهولة جدا تدخله السجن ولو خرج تتنى لغاية ما الخصومة تتصل فيها هل هي ليها عقوبة ولا ملوش عقوبة وليها حق ولا ملوش حق يقول لك 25 كيلو دايرة ما يقربش من المكان اللي هي فيه. دائرة قطرها 25 كيلو ده كلام ده القانون ده القانون الأمريكي. أنا بقول نكت لغاية ما القاضي يفصل في الإيه؟ في الخصومة. ولو رفع قضية طلاق ما يقدرش يتعامل معاها ولا يكلمها ولا يقابلها ولا يروح عندها بيت. دايرة 25 كيلو حتى يوصل القاضي هل مطلق ولا لا. إذا كانت من طائفة تقبل الطلاق. موضوعات كبيرة يعني هذه موضوعات كبيرة. لكن شوف أنت ربنا جعل المرأة تكون بهذا الأمر. واحد يقول يعني وفي الإسلام إن المرأة يبقى جوزها وحش، طب ما أنت الوحشة دي قربة ليك في نفس الوقت اللي بتأديه ما بتأديهوش خدمة اجتماعية ولا بتأديهوش تيك أواي ولا بتأديهوش خدمة سريعة، أنت بتقدميه قربة يعني ثمن جنة. ومين يطول إن هو يعمل أي شيء سواء مما يحب أو مما لا يحب ويكون ثمن ذلك الإيه؟ الجنة. طيب أنا هاخد